السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد. إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق. واليوم نتحدث بإذن الله سبحانه وتعالى عن عنوان ألا وهو خواطر جريح. وكان من المفترض معنا أن يكون اليوم معي ضيف كريم، الدكتور عبد المنعم إبراهيم، ولكن ربما الآن تأخر في الطريق على طريق المحور، تقريبا هناك يوجد حادث فأزدح الطريق مزدحم، فإن شاء الله نتحدث مع بعضنا سويا لحينما يصل بإذن الله سبحانه وتعالى. فأنا حددت نقاطا مهمة نتحدث سويا بها. أول هذه النقاط، نتحدث عن أمريكا، لأنه يوجد لأمريكا يوجد لها سياستان. أمريكا يوجد لها سياستان، ما دمنا نتحدث الآن عن الأحداث في سوريا وعن ما يحدث أيضا في فلسطين من مكر اليهود لإخواننا في فلسطين كل وقت وكل حين. أمريكا لها سياستان، لها سياسة إعلامية وهو ما يقال في الإعلام، ولها سياسة واقعية وهو ما يحدث على أرض الواقع. فمثلا أمريكا قبل أن تدخل بلاد المسلمين والعرب درست سيكولوجية السنة ودرست سيكولوجية الشيعة. السيكولوجية اللي هي الطبيعة، طبيعة التفكير، طبيعة الأداء، طبيعة العمل، طبيعة النفس التي تعمل في داخل هذا الفصيل أو ذاك، فلها سياستان. فدرست سيكولوجية السنة ودرست سيكولوجية الشيعة، وربطت سيكولوجية السنة بالكنيسة الإنجيلية في بريطانيا، وربطت سيكولوجية الشيعة ربطتها بالكنيسة الكاثوليكية اللي هي الفاتيكان. فسيكولوجية السنة أن السنة دائما وأبدا ليس عندهم قداسة المرجعية الدينية كما عند النصارى وكما عند الشيعة. فطبيعة أهل السنة حينما يجد الواحد خطأ من عالم فإنه ينقضه ويتحدث عنه، بل ويخالف ويتحدث عن هذا بملء فمه وعلى مرأى ومسمع من الناس جميعا، ولا يهمه ذلك أبدا. فكذلك أيضا الكنيسة الإنجيلية طبيعتها أنها ليس لديهم هناك قداسة للبابا، يعني ممكن البابا عندهم يقول شيء وهم يخالفونه على الجانب الآخر، ففيش عندهم قداسة البابا كما عند الكنيسة، يعني كنيسة الفاتيكان. فهنا درسوا سيكولوجية السنة وربطوها بالكنيسة الإنجيلية التي في بريطانيا. طيب، وكذلك أيضا طبيعة الشيعة عندهم قداسة المرجعية، حتى منهم من يقول أنه يعني له أو فيه شيء من الألوهية إلى آخر هذه الأفكار التي عند الشيعة. فهم عندهم قداسة المرجعية الدينية، يعني يقول الواحد منهم المرجعية الدينية يقول كلمة تسير على جميع الشيعة فيسمعون ويلتزمون بهذه الكلمة قمة الالتزام، بل وأعلى درجات الالتزام. وكذلك أيضا البابا حينما يقول في كنيسة الفاتيكان، حينما يقول كلمة تسير على كل من ينتسب إلى هذه الكنيسة، فربطوا بين هذه الكنيسة وبين المرجعية أو بين سلكولوجية الشيعة. فبناء على هذه الدراسة دخلوا هذه المنطقة. فأمريكا لها سياستان كما ذكرت، سياسة على الإعلام وسياسة على أرض الواقع. فمثلا تسمع أن أمريكا دائما وأبدا تقول إننا نريد أن نكسر الهلال الشيعي. الهلال الشيعي تقصد إيران، العراق، سوريا، حزب الله اللي هو فين؟ في لبنان. فهذا هو الهلال الشيعي. تقول هذا في الإعلام، أننا أود أو أريد أن أكسر هذا الهلال الشيعي. في الوقت الذي تدخل فيه العراق، هذه سياسة إعلامية، أما السياسة الواقعية في الوقت الذي تدخل فيه العراق وتحتل العراق وتسلم العراق كاملا للشيعة هناك. بل واسمع، لم يظهر حزب الله إلا في أثناء وجود السنة المحضة المتمثلة في حركة طالبان، سواء اتفقنا أو اختلفنا. فظهر حزب الله وأظهروه على أنه بطل وله محامد في حربه مع اليهود، فظهر كبطل حتى يسحب البساط من تحت أقدام الحركة السنية في أفغانستان، وأثناء وجود حركة الإخوان المسلمين في مصر، ساعتها كان الصوت هنا عال جدا للإخوان المسلمين، فأرادوا أن يسحبوا البساط من تحت أقدام السنة المحضة ويوجهونها إلى الشيعة. طيب، الكلام على أرض الواقع هذا من الناحية كما ذكرت بين السياسة، بين الكلام في الإعلام والسياسة الواقعية. فهي تريد أن تكسر الهلال الشيعي في الوقت الذي تحتل فيه العراق وتسلم البلد أيضا إلى الشيعة، وفي الوقت أيضا الذي تحتل فيه أفغانستان عن طريق التحالف الشمالي لو كان يتمثل في الشيعة، وعن طريق أفغانستان وعن طريق إيران، فهي كان لها دور كبير جدا في احتلال سواء العراق أو احتلال أفغانستان، فكان هذا أيضا بدعم من إيران الشيعة المحضة لاحتلال أمريكا للعراق ولأفغانستان. فهذه السياسة، الفرق بين السياسة الإعلامية والسياسة الواقعية. طيب، تعالوا أيضا لنفرق بين ما تقول هي وبين ما تفعل. فمثلا أمريكا تترك الشيعة يخرجون، مع أنها تريد أن تكسر الهلال الشيعي، تترك الشيعة يخرجون في مظاهرات مليونية في الحسينيات هناك إلى آخره، ويتركونهم تماما، لأنهم يعلمون إذا ما تحدثوا مع أحد المرجعيات الدينية هناك فإنه بكلمة واحدة يستطيع أن يسحب هؤلاء المتظاهرين من الشيعة ويدخلهم إلى بيوتهم بكلمة واحدة. أما إذا خرجت السنة هناك في مظاهرات فلا يتركون ذلك أبدا، بل ويضربون ذلك بيد من حديد ويمنعون هذه المظاهرة التي يقودها جمهور أهل السنة هناك. لماذا؟ لأن أهل السنة إذا ما قال شيخ من المشايخ عودوا، فإن قلما ما يسمعون أو يلتزمون بهذا. فانظروا، ولذلك تعالوا بنا أيضا، يمرض السستاني تجد تأخذه المخابرات الأمريكية ويذهبون به سواء إلى ألمانيا أو إلى فرنسا أو إلى بريطانيا ليعالجون هناك في المستشفيات العسكرية على أعلى مستوى من العلاج. لماذا؟ لأنه يخدمهم خدمة كبيرة هناك، فإنه إذا ما قال وأمر ونهى فإن الجميع يستمع ويسمع إليه. طيب، لماذا أمريكا تود أو تريد في الوقت الذي تقول فيه أنها تريد أن تكسر الهلال الشيعي؟ فهي من مصلحة أمريكا أن تشيع العالم العربي والإسلامي كله على حد سواء. لماذا؟ نحن كأهل سنة يوجد لدينا نوعان من الجهاد، جهاد طلب وجهاد دفع. طيب، فحينما أنا أتحدث كرجل سني مسلم، حينما أتحدث مع أمريكا أو مع الغرب، فأمريكا أصبحت في غير مأمن في ناحيتين، لأنني حينما أتحدث مع أمريكا فعيني على جهتين، فلسطين المحتلة فعيني عليها، وعيني أيضا على روما اللي هي رومية التي ستفتح سواء بنا أو بغيرنا، ولكن عيني أنا كمعتقد ديني عيني على هذا المكان أيضا. فأمريكا أصبحت حينما تتحدث معي أنا كأهل سنة، لأنني أؤمن بنوعين من الجهاد، بجهاد الطلب وجهاد الدفع، فلما أتحدث مع أمريكا فهي أمريكا أصبحت في عدم مأمن في فلسطين أي في إسرائيل وفي أوروبا في قلب أوروبا، فهي أصبحت في عدم مأمن في هذين الجهتين. طيب في هاتين الجهتين. طيب الشيعة لا تؤمن إلا بنوع واحد فقط من الجهاد، ألا وهو جهاد الدفع. أنا لن أتقدم إليك لكي أقاتلك، ولكن أنا سأظل في مكاني، ولكن إن جئت إلي سأدفعك. طيب حينما تشيع أمريكا العالم العربي والإسلام كله على حد سواء، فهي أصبحت في مأمن في الناحيتين، في قلب دارها وعقرها هناك، وأصبحت في مأمن من ناحية الاحتلال الإسرائيلي لبلاد المسلمين المتمثلة الآن فين؟ في فلسطين. فحينما تقول أمريكا أنني أود أو أريد أن أكسر الهلال الشيعي، فهي تقول ذلك من باب مداعبة العقول فقط في الإعلام، أما السياسة الواقعية على أرض الواقع فهي تفعل غير هذا. طيب حينما نرى الآن ما يقوم به البعض من نصرة إخواننا في سوريا، هذا النظام العلوي القديم المتمثل والقاب على رقاب أهلنا هناك من عام 67 يقبع ويحكم بلاد الشام سوريا. طيب أمريكا الآن دخلنا على فترة طويلة جدا، ما يقرب من عام ونصف أو عامين، وهذه الثورة هناك، وكل يوم هناك قتلى وهناك دماء وهناك أشلاء، ومجلس الأمن يجتمع مرات ومرات، ولا يستطيع أحد في مجلس الأمن أو لا تستطيع دولة أن يأخذوا قرار بشأن سوريا. لماذا؟ لأنه من مصلحة إسرائيل ومن مصلحة أمريكا ومن مصلحة الغرب كله ألا يزال هذا النظام القادع الآن في سوريا. هم يتحدثون ينبغي على هذا النظام أن يرحل، ينبغي على هذا النظام أن يستعد إلى الرحيل، النظام بشار أوشك على الانتهاء إلى آخر هذا الكلام الذي لا يقدم ولا يؤخر. طب لماذا هم فعلوا ما فعلوا في ليبيا؟ ما كان الذي يفعل ما فعله القذافي في ليبيا يفعله الآن بشار في سوريا، بل وأعظم وأشد وأنكى مما فعله القذافي أيضا، ومع ذلك لم نجد هناك خطوة واحدة تؤخذ على أرض الواقع، لأن حماية هذا النظام هو حماية لأمن إسرائيل ولأمن أمريكا في المنطقة. نأخذ هذا الاتصال. ماشي، مين؟ الأخرامي من الضباط الملتحين. أهلا وسهلا أخرامي.
أهلا وسهلا، السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام الله وبركاته.
ربنا يديك الصحة ويجعله في ميزان حسناتك يا رب. وهو سبحان الله الحلقة النهاردة جاية قدرا كده بدون ترتيب ردا على إحدى الحلقات أنا كنت شفتها وكانت ضايقتني، يعني أحد المذيعين على أحد القنوات مش عايز أقول أسامي جايب من اللي بيسموا أنفسهم باحثين في شؤون الجماعات الإسلامية، وأنا طبعا بما أني ضابط شرطة بقول لحضرتك عن علم الناس دي كلها بتبقى أصلا كانت شغالة زمان مع أمن الدولة، طبعا بينكر الغزوات بينكر الجهاد بكل صوره يعني، وبيقول بس هو كان الجهاد دفاع، ما يعرفش أن في جهاد طلب دفع وابتداء. فحلقة حضرتك النهاردة إن شاء الله الميزة فيها أن لو كان حد من بعض الإخوة شاف الحلقة دي هتبقى تثبت لي وتصحيح مفاهيم لي، وربنا يعافينا ويعافيك يديك الصحة ويجعلكم كده دايما تستبينوا سبيل المجرمين. يعني أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه، يعني إحنا بنحبكم في الله ورب كده يجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.
جزاكم الله خيرا أخ
وإياك شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. يعني هي والله أنا يعني مش محضر أصلا، ولكن هي يعني خواطر جريح، فأنا يعني كتبت يعني بعض النقاط التي أود أن أتحدث فيها. فمن مصلحة إسرائيل كما ذكرت بقاء هذا النظام الذي يحمي الكيان الإسرائيلي ويحمي المصالح الأمريكية، إذ أن أمريكا مصالحها تهدد لو قامت إيران لها قائمة. لو أن نظام بشار فإنه أيضا من العمق الاستراتيجي لأمن إيران، فمن مصلحة إيران أيضا، وهنا مصالح مشتركة بين إيران وبين أمريكا والغرب، فيعني أترك لي وأنا أترك لك، فهنا مصالح مشتركة. فإسرائيل من المصلحة لها ولأمريكا بقاء نظام بشار حتى ولو على أشلاء ودماء وأعراض المسلمين من أهلنا في سوريا الحبيبة هناك، فهؤلاء مجرمون لا تجمعهم إلا المصلحة بينهم وبين أي عدو يكيد لهذه الأمة. طيب الشاهد فيما أقول أن من مصلحة إسرائيل بقاء بشار، هذا ما وثقه الجيش الحر حينما أعطى بعض الوثائق التي تتحدث عما ذكرت، وخرجت هذه يعني الوثائق على الفضائيات العربية، يعني فضائيات من الفضائيات المشهورة، وجاءتوا بهذه الوثائق وعرضوها من بشار تحت عنوان سر للغاية، أن نظام بشار يعني من مصلحة إسرائيل بقاء هذا النظام، وهو يستغيث بسوريا ويستغيث بإسرائيل ويستغيث بروسيا ويستغيث بالصين. لماذا؟ لأن بقاء نظام بشار هو حماية لإسرائيل، وإسرائيل يعني أنا أتمنى من المسلمين أن يتجردوا في مصلحة هذا الدين، أن يتجردوا لنهضة هذه الأمة، أن يتجردوا وأن يخلصوا في أقوالهم وأعمالهم لله سبحانه وتعالى حتى تعود هذه الأمة. إسرائيل لا تلام فيما تفعل، نعم نحن غاضبون، ولكن إسرائيل لا تلام، لأن إسرائيل تفعل لمصلحة بقائها، ولكن اللوم كل اللوم على المسلمين أنفسهم، لا أقول من الشعوب المسكينة المظلومة البائسة، لكن أنا أقصد هؤلاء الطواغيت أو هؤلاء العملاء الذين يحكمون باسم الغرب في بلاد المسلمين ويحكمون لمصلحة الغرب في بلاد كثير من بلاد المسلمين، فلا تحركهم إلا المصلحة ولا تحركهم إلا الأجندات المرتبطة سواء بالشرق العميل أو بالغرب العدو الغاشم القابع على رقاب المسلمين في بلاد العالم العربي والإسلامي على حد سواء. فأنا إسرائيل مثلا نضرب مثال، بالله عليكم لو إحنا رأينا إسرائيل في السنوات الماضية، مثلا نتنياهو أو باراك، يعني أنا أود أن ننظر إلى كيف يتجردون من أجل بقاء هذا الكيان الغاصب في فلسطين، يبقى هذا الكيان الغاصب إسرائيل يبقى يتجردون من أجل بقاء هذه الدولة يعني الدخيلة على بلادنا وعلى أرضنا في فلسطين. يهود باراك أو نتنياهو، أنا اليوم رئيس وزراء، نتنياهو أنا اليوم رئيس وزراء ثم تنتهي مدتي ويأتي رئيس وزراء آخر فيعرض علي أن آتي بعد أن كانت لي الكلمة الأولى والطولة، يعرض علي أن أكون وزيرا فأقول نعم وآتي، اليوم كنت آمر واليوم أنا اليوم مرؤوس. فالشاهد أنهم يتجردون كل التجرد لا يهمهم اليوم أنا أكون مسؤول، أكون أنا الآمر والناهي، واليوم أن أكون مرؤوس، واليوم أن أخذ أوامري من غيري. المهم عندي هو بقاء ومصلحة بلدي إسرائيل. الحكمة ضالة المؤمن. إسرائيل انظر كيف يفعلون هؤلاء من أجل بقاء هذا الكيان الغاصب. أين المسلمون؟ ولكن في بلاد المسلمين كثير من المخلصين، وبفضل الله سبحانه وتعالى الأيام القادمة سنرى نهضة كبيرة لكل العالم العربي والإسلامي بإذن الله سبحانه وتعالى، عما قريب بإذن الله سبحانه وتعالى، لنرى بعد أن تتحرر سوريا. وأنا أذكر إخواني هناك في سوريا بقول علي، ما دام أنهم متشيعون في علي العلويون هناك، أقول أذكرهم بقول سيدنا علي رضوان الله تعالى عليه أنه قال: من سل سيف البغي قتل به. وبإذن الله سبحانه وتعالى هذا الذي نراه من سنن الله عز وجل في كونه، أن بشار بإذن الله سوف يكون مصيره الموت، لأنه سل سيف البغي وقتل به الأبرياء من أهلنا هناك في سوريا، وبإذن الله سوف يكون الجزاء من جنس العمل. وهذا الذي حدث لمبارك، وهذا الذي حدث للقذافي، وهذا الذي حدث إلى ابن علي. يعني ابن علي أكثر في النفي، كان دائما يخرج الشرفاء من تونس ويخرجهم إلى خارج تونس، فكان الجزاء من جنس العمل. ها هو الآن في السعودية، ونحن نأبى بالسعودية أن تكون مقلبا لهؤلاء الزبالة في على أرضهم الطاهرة. ثم مبارك أيضا كان الجزاء من جنس العمل، فمبارك أسرف في السجون وهو الآن يقبع في السجن، والقذافي كما رأينا أسرف في القتل فكان جزاؤه من جنس عمله فقتل. فمن سل سيف البغي قتل به، وهذا من سنن الله تبارك وتعالى في كونه. نحن نهتم بسوريا لوثائق أو لروابط العقيدة ولروابط الولاء والبراء بين المسلمين عامة، سواء كانوا في سوريا، في فلسطين، في أفغانستان، في الشيشان، في الصومال، أو في كل مكان تعلن فيه الحرب على الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان في كشمير. فروابط الدين وروابط الإيمان وروابط العقيدة التي تجمع بيننا وبين المسلمين في كل مكان تجعل من الواجب علينا أن نهتم بأمر هؤلاء، ويجب علينا أن ننصرهم بكل ما أوتينا من قوة، حتى وإن كانت بكلمة صادقة تقولها ليسمعها غيرك، فحتى إذا ما اقتنع بها وأراد بل وفي يده سلطة ليقوم بتطبيق هذه الكلمة التي سمعها إلى أرض الواقع، تكون هذه الكلمة سبب في النصرة، فتؤجر أنت بإذن الله سبحانه وتعالى. سبب الاهتمام بعد روابط الدين والإيمان والعقيدة، أقول سبب اهتمامنا بسوريا أولا حقنا للدماء لرفع الظلم عن أهلنا هناك، ثم لابد وأن تعلموا تماما بعد أن تحررت مصر بفضل الله سبحانه وتعالى، أقول أن مصر والشام جناحان، لا يطير أي طائر مهما عظم لا يمكن له أن يطير بجناح واحد، وإنما يطير بجناحين. فسوريا ومصر جناحان، وما عرفنا نهضة لهذه الأمة قامت ووصلت إلى أعلى درجات الانتصار والتمكين إلا بجناحين بمصر والشام، بين قوسين سوريا وفلسطين. ماشي يا سبحان الله، نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
صوت الحق والأيد المجد يرفع بالهدى البنيان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى وقد جاء الضيف الدكتور إبراهيم عبد المنعم. نعم
عبد المنعم إبراهيم.
الدكتور عبد المنعم إبراهيم وهو المرشد العام في الجامعة جامعة مصر الدولية الأمريكية. يعني قبل أن تدخل كنت أتحدث عن الرابط الذي يجمع بيننا وبين سوريا وبين فلسطين. فما دمنا نتحدث يعني وصلنا إلى هذه النقطة فأود أن أسألك قضية سوريا وفلسطين وأفغانستان. الشيء المهم الذي يجمع بيننا وبين قضايا العالم العربي والإسلامي على حد سواء.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يعني يحضرني قوله صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين وغيرهما: ترى المؤمنين في توادهم أو مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. والحديث أخرجه أبو داود الطيالسي بلفظ أيضا: مثل المؤمنين في توادهم كمثل الجسد الواحد في المسند، إذا اشتكى رأسه اشتكى كله، إذا اشتكى عينه اشتكى كله. فكن ده مسلم أفغاني أو ده مسلم عراقي أو ده مسلم فلسطيني أو ده مسلم سوري أو ده مسلم مصري، هو جسد واحد، إذا اشتكى جزء منه وليكن رأسه وليكن عينه ينبغي أن يشتكي كله. هكذا يريدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ده اللي بيخلينا أنا وإنت نتكلم في القضية دي. إن إحنا المفترض إن إحنا نبقى جسد واحد.
طيب ما هي الحكمة في ابتلاء هذه الشعوب، شعوب الشام خاصة فلسطين وسوريا؟
والله هي الحكم كثيرة، منها مثلا ما أخرجه ابن الأعرابي في معجمه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أهل الشام وقال سيدخل من أمتي، في أول الحديث ذكر أهل الشام وقال سيدخل من أمتي 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فلما تربط بين أول الحديث وآخر الحديث فلابد أن يكون منهم ثلة يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولعل أعمالهم قصرت عن هذه المنزلة عند الله عز وجل، فالله عز وجل يبتليهم ليمحصهم ويجعلهم أهل لهذه المنزلة اللي بها إن شاء الله يخشوا الجنة بغير حساب. أيضا روى ابن حبان أثر آخر للنواس بن سمعان والغيره، إن النواس بن سمعان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إن في يعني ناس بتقول الآن وضعت الحرب أوزارها، قال صلى الله عليه وسلم: بل الآن بدأ القتال، بل الآن بدأ القتال. ثم ذكر أهل الشام ثم قال: ويزيغ الله قلوب فريق منهم، يعني من المشركين، فيقاتلوهم فيرزقهم الله منهم. دي حكمة تانية، يعني لعل هذه الشعوب ترزق من هذه الحروب برزق لم يكن لها أن ترزقه إلا بهذا الحرب. يعني تخيل مثلا الأفغاني اللي ما عندوش أي مصدر من مصادر الدخل وفجأة يبقى يملك دبابة وفجأة يبقى يملك مدفع غنيمة من الغنائم، إما خدها من روسيا أو خدها من حرب الآن مع أمريكا. يزيغ الله قلوب فريق منهم فيرزقهم الله منه. ده صحيح حكمة في أهل الشام بوجه الخصوص، وأنا أقول في أهل الجهاد بوجه عام، ولعله في المسند وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار والذل على من خالف أمر. فأول أبواب المزارعة كان الحافظ ابن حجر قال دي أحسن أبواب الرزق، يعني خير، يعني كان بيتكلم على أهل العلم فين، هل التجارة أفضل ولا الزراعة أفضل ولا الصناعة أفضل. هو رأى أن أفضل مصادر الرزق هو الجهاد للحديث ده، لأن ده كان رزق النبي، وجعل رزقي تحت ظل رمح. فالعلم من الحكم أن ده رزق ليهم، أن هذا رزق، يبقى رزق، يبقى تمحيص، يبقى درجات، رفع للدرجات لم يكن يرفعها أهل الشام ولا غيرهم إلا بكيف،
كما فعل الله عز وجل في الصحابة في أحد، يعني أراد،
نعم،
كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني.
نعم.
طيب ما دمنا نتحدث عن سوريا، طب هل هناك نص في القرآن الكريم يوحي بنصر سوريا؟
نعم النبي عليه الصلاة والسلام، بل في القرآن كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون، جاء عن قتادة أن جندنا هم الغالبون هم أهل الشام. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال لا تسبوا، لعل سمع من سب أو من يسب أهل الشام، قال لا تسبوا أهل الشام فإنهم الجند المقدم. طبعا هذه الأثار وغيرها موجودة تحديدا في مقدمة ابن عساكر اللي هو تاريخ دمشقية ابن عساكر وغيرها طبعا، يعني وغير المقدمة، لكن دي مصادر مناقب أهل الشام أو مصادر هذه الأثار عن أهل الشام، سواء مسند الشاميين أو فضائل الصحابة الإمام أحمد أو مقدمة ابن عساكر لابن عساكر.
طب يوجد فضل نصوص في القرآن في فضل هذا البلد بالذات
الشام؟ نعم، هي بلد مباركة، مش ربنا قال سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والمسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وهو حوله هو الشام. إيه حول المسجد الأقصى؟
حوله الشام، حتى جاء في بعض الروايات أنه يصل إلى مساعيد، إلى المساعيد عندنا في العريش.
لا، ده في حدود الشام اللي اتكلم عليها ابن عساكر واللي اتكلم عليها ابن رجب في فضائل الشام كتاب لي، قال ان حدود الشام جاء عن اكثر من واحد من الصحابة وغيرهم ان هي تصل الى العريش فعلا. يعني حتى مجاهد لما قال في تفسير قول الله تعالى الارض المباركة فقال الأرض المباركة هي الطور وما حولها، يعني كان نقل الكلام ده عن ابن عباس وقال الكلام ده منه، وهي الطور وما حولها إيه؟ ما هي جزء من مصر. ولذلك أنا بعتبر الكلام على فضائل الشام يشمل جزء قطاع كبير من مصر، سيناء والعريش ورفح، الطور وما حولها، الطور وما حولها.
طيب
طبعا حدود الشام مش دي بس احنا بنتكلم على الغريب، هو يخش في الشام لبنان والأردن وسوريا وفلسطين، دي حدود الشام.
طيب هل يوجد
والجزء بقى من مصر بتاعنا اللي
قريب اللي هو لغات العريش. طيب هل يوجد نصوص في السنة تؤكد ما ذكر في القرآن، او مش تؤكد يعني بل تدلل اكثر فاكثر يعني
على نصرة اهل الشام،
على نصرة وعلى تقديس هذا المكان ايضا؟
اما النصرة فنعم، النبي عليه الصلاة والسلام قال اذا فسد اهل الشام فلا خير فيكم ولا يزال طائفة أمتي ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، أو حتى تقوم الساعة. ده بيؤكد المعنى ده الحديث اللي رام الإمام مسلم رحمه الله قال لا يزال أهل الغرب ظاهرين. أهل الغرب صحيح اختلفوا فيها، لكن قول الإمام أحمد وابن تيمية إن أهل الغرب هم الشيء، لا يزال أهل الغرب ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فالظهور هنا النصر، يبقى لا تزال طائفة من الظاهرين في الحديث الأول اللي ربط بين الشاميين وربط بين الظهور والنصر، واللي صرح به الإمام أحمد وابن تيمية تبع له في كتاب فضائل الشام أنه هو أصلا الحديث المقصود بأهل الغرب هنا مش أهل الشدة بس وأهل الجلد بس، لا، المقصود بهم هم أهل الشام تحديدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبشرهم بالنصر ويبشرهم بالفوز وبالظهور، سواء بالحجة والبيان في حال السلم أو بالسيف والسنان.
طيب يعني ما قامت به حماس ومن صمودها يدخل في هذا الحديث أيضا؟
طبعا، ما احنا ما نقول أهل الشام دخل فلسطين،
يعني أود أن أخصص يعني.
أما نقول أصل هو حماس مش تعنينا هي بالدرجة الأولى، يعنينا فلسطين وقادة فلسطين بوجه عام، فهي بنقول الشام ومنقول النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الشام، يبقى الشام دخل فيها سيناء والعريش ودخل فيها فلسطين بالضرورة، طور وما حوله البيت المقدس وما حوله، دخل فيها أجزاء ومناطق من الأردن ولبنان وسوريا. فلما نقول الشام صحيح بتذكرنا بالقضية المنسية أو اللي تكاد ستنسى مع ما يحدث في سوريا وفي غيرها، هي قضية فلسطين. لما نقول وإن جندنا لهم الغالبون، إن هم جند الشام، يخش فيها الفلسطينيين، يدخل فيها الفلسطينيين ويدخل فيها الشوام من سوريا أيضا. ولما نقول لا زالوا أهل الغرب، والإمام أحمد وابن تيمية يقول أهل الغرب هم الشام، يبقى يدخل فيها لا شك الفلسطينيون كما يدخل فيها السوريا.
يعني قضية فلسطين قضية متشابكة مع قضية سوريا،
كلها بلاد الشام. كلها بلاد الشام، وكل آية وكل حديث جاءت في فضل الشام أو في نصرة الشام أو في حفظ الله للشام هي تدخل فيها فلسطين ويدخل فيها،
لأن البعض يظن أن سوريا إنما هي أن الشام إنما هي سوريا فقط.
لا، خطأ خطأ. حدود الشام تشمل جغرافيا بلاد الشام دي، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، جزء من مصر.
طب حينما يعني يسمع البعض أن أهل الشام يعني ينصرون وأنهم يعني مقدمون، طب حينما تأتي إلى القضية يعني الغير يعني واضحة في 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 لبنان، ما بين السنة القليلة هناك، ما بين النصارى الكثر، ما بين الشيعة يعني الأقوياء المتمثلة في حزب الله، ما بين الدروز، يعني كيف تنظر إلى لبنان هناك؟
كيف أنظر إلى لبنان؟ والله هو في يعني إعلاميا مشوش على أهل السنة، على المسلمين بوجه عام وأهل السنة منهم بوجه خاص. ففي الحقيقة هم أغلبية وهم كثر، بخلاف ما يوهمون به سياسيا علشان يقسموا التقسيمة دي، بقى رئيس مجلس الشعب شيعي، ورئيس الجمهورية صليبي نصراني، ورئيس الوزراء مسلم سني، عشان يقسموا التقسيمة دي يقولوا ان لا ده احنا قلة او الاكثرية مش مسلم. لا، في الحقيقة هي الاكثرية مسلمة، واهل السنة هناك بالذات تحديدا يعني ليهم شوكة ومنع وقوة وظهور، وانا قابلت بعضهم في بعض البرامج وفي بعض القنوات وطمنوني الموضوع مش زي ما احنا بنسمع يعني.
وانا استضفت احد يعني احد المشايخ هناك يعني من لبنان، واستضفته معي وتحدث يعني
اكيد عن كلام ما خرجش عن اللي انا بقوله.
بالضبط. طب النظام الحاكم في سوريا من يعني من 67، طيب النظام العلوي هناك ما هو اصلهم؟
والله اصلهم طائفه تسمى النصيريه، يعني هذه الطائفه نبتت وخرجت في القرن الثالث الهجري. زعيمها كان واحد اسمه محمد بن نصير، كنيته ابو شعيب. توفي سنه 70 و200. هذا الرجل هو الذي انشا طائفه النصيريه، تنتها اسمها النصيريه، وطبعا بان مش فاحت ريحتها، لا ده طفحت ريحتها. فبان مين هم وبان ايه معتقدهم، بان ايه موقفهم من المسلمين بوجه عام، من اهل السنه بوجه خاص، وموقفهم من موالاه اعداء الاسلام، وان ما فيش حد يعني سواء التتار ولا الصليبيين ولا اي حد هجم او حب يحتل بلادنا الا كان بمعاونه هؤلاء النصيريين. فبدأ لما جه الاحتلال الفرنسي في الشام وفي سوريا تحديدا، وهم كان جغرافيا في جبال اللاذقية في سوريا، وهم دايما كده يعني يستخفوا بأنفسهم ويعملون بمبدأ التقية بمبالغة جدا حتى أبلغ من الشيعة، فهم غلاة يعني غلاة الشيعة بكلها، يعني غلاة في علي، غلاة حتى ان هم بيقلهوه، غلاة في التقية، غلاة في الخمس، غلاة في كل حاجة. حتى الشيعة نفسها بتكفرهم. لما فاحت ريحتهم بدأ يتسموا باسم العلويين تقريبا لما تعمل أحزاب وطنية، فبدأوا عايزين يستفيدوا من النصيريين، فبدأوا يسموهم بالعلويين عشان يكونوا مقبولين لدى المجتمع العربي السوري. فهم راقت لهم هذه التسمية، وإن هم هينتسبوا لعلي، وإن هم تاريخهم هيبتدي يتغير. فبدأ بالفعل منها هنا يسمون بالعلويين، واللي كان من آخرهم طبعا حافظ الأسد، كان هو نصيري أو علوي كما راق ذلك لهم بعد اقتراح الفرنسيين عليهم هذه التسمية. يعني تسميتهم بالعلويين ده اقتراح فرنسي حينما أراد الاحتلال أن يمشي ويسيب لي أذناب في سوريا، فساب العلويين اللي بعد كده بقوا بعثيين أو بقوا تبع حزب البعث. بس طبعا وكان ليهم مواقف كتيرة حتى في تاريخ العرب الحديث، في سواء في 67 أو في 73 أو كده.
فمن مصلحة إذن يعني كما ذكرت أنا قبل أن تدخل، ذكرت أن من مصلحة إسرائيل وأمريكا والغرب عدم زوال هذا النظام، لأنه يخدم الأمن الإسرائيلي ومصالح الأمريكية في المنطقة.
طبعا طبعا. وهو حتى كمان هم مصورين وثائق فيها يعني فضائح ماضي عليها حافظ الأسد، خاصة باليهود وخاصة بموالاته ليهم، وخاصة بأسرى خاصة باليهود والإفراج عنهم أو تسريحهم أو كده، أو جواسيس، أو إن هو تنازله أو تركه للجولان أو كلام من هذا القبيل، بيتقال بوثائق ومستندات بتصور مؤخرا بتبين مدى عوار ومدى موالاة هذا النظام البعثي العلوي السوري لليهود.
طيب ما دمنا نتحدث عن العلويين وأنهم في الأصل نصيريين إلى آخره. طب ما هو أوجه المصلحة بينهم وبين إيران؟
هم أصلا شيعة، دول شيعة ودول شيعة، بس العلويين غلاة يعني بيقلهوا في علي، وهم بيقولوا أن علي في لاهوت وناسوت زي ما بتقول النصارى في عيسى، وحتى عبد الرحمن بن ملجم القاتل علي هم يترحمون عنه ويتردون عنه ويبغضون من يلعنه، ويزعمون أنه هو الذي حينما قتل عليا إنما خلص اللاهوت من الناسوت، وإنما سكن عليه بعد قتله في السحاب، وبيعتبر أن الرعد ده صوته وأن البرق ده صوته. كلام يعني فيه تأليه كبير قوي لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هم كفروهم، وشيخ الإسلام تيمية كفرهم وقال أن هم كانوا خونة، وبين مدى خيانتهم ومدى عورهم ومدى فساد معتقدهم. وحتى كمان في لجان يعني لجان ومجامع كتير أعلنت بكفر هؤلاء النصيرية وعدم الزواج منهم أو عدم أكل ذبيحتهم أو دفنهم في مقابر المسلمين أو غير كده. حتى الشيخ الإسلام دي رسالة في النصيرية مطبوعة بخصوص معتقدات القوم. فهم في الأول وفي الآخر ليهم علاقة بالشيعة سواء مغلاء أو مش مغلاء. والزعيم الشيعي اللي هو قتله القذافي أو متهم بقتله اللي هو الصدر اللي اختفى في ليبيا وما يعرفوش مكانه فين، أظن موسى الصدر، هو اللي حاولوا يرشوه عشان يفتي بإن النصيرية أو العلويين فرقة من فرق الشيعة الاثنى عشرية. يعني هم حبوا يخلوهم يقربوهم أقرب ما يكون للصواب، فأحسن حاجة فيهم إن هم إن هذه الفتوى اللي انتزعوها من هذا الرجل في إن هو يخليهم اثنى عشرية بس. فلازم يكون في موالاة بينهم وبين دول، دول بيدعوا إن دول شيعة اثنى عشرية ودول شيعة اثنى عشرية فعلا. فهم قالوا طب على ادعائكم يبقى في مصالح مشتركه حتى في الظاهر، حتى لو احنا بنضحك على حتى لو احنا فاهمين اصلكم وفصلكم، وان طبعا حتى الصلاه يعني صلاه النصيريين او العلويين بتختلف مش عن صلاتنا احنا بس، لا حتى عن صلاه الشيعه الاثنى عشرية. يعني هم عندهم خمس اسماء كده ممكن تقولها ده تغنيك عن الطهاره والوضوء وتغنيك عن الغسل من الجنابه، اللي هو حسن وحسين ومحسن وفاطمه وعلي. دي لو بمجرد ذكرهم كأنه اغتسل من جنابه لو أجنب وكأنه توضأ. طبعا الشيعة الاثنى عشرية ما بتقولش كده، الشيعة الاثنى عشرية ما بتقولش كده. هم لا يرون الحج، لا الشيعة الاثنى عشرية بتحج ويرون الحج وثنية. هم يستحلون الخمور، الشيعة الاثنى عشرية لا تظهر هذا، يقدسون الخمر يسموها النور، يقدسوا شجرة العنب ويعتبروا قلعها دي جريمة، يغضبوا للي يقلع هذه الشجرة. طبعا الشيعة الاثنى عشرية ما بتقولش كده، هم لا يقولون بالزكاة بتاعتنا الشرعية ويقولون بالخمس مع المبالغة زي الشيعة بالظبط. ففي خطوط تتفق مع الشيعة، خطوط لا تتفق لا مع الشيعة ولا مع غير الشيعة، والشيعة تعلم ذلك ويعلمون وهم يكفرونهم. لكن لما ترتقي المصالح يحصل تعاون، زي ما بقول احنا في المثل المصري انا واخوي على ابن عمي ولا ابن عمي على الغريب.
يعني والله انا وانت تتحدث عن هذا يعني لما حينما ارى يعني بعض اخواتنا او بعض اخواننا حينما يقولون يعني يناشدون بشار على شاشات الفضائيات اتق الله فينا، اين يعني هو لا يعرف الله عز وجل
لا
اصلا.
لا لا لا. لا لا هو يعني حتى كمان عندهم من المجون والخروج عن الجدة والصواب واللياقة عن كل قيم ومبادئ ان هو ممكن يعني عندهم اعياد ممكن يحصل فيها كل حاجة. وحتى لما يجي ضيف ينزل عليهم احسن حاجة يقدمها له زوجته ولا يعني. في واحد اسمه عمل كتاب منهم كان منهم وبعدين تنصر اسمه سليمان، وألف كتاب اسمه الباكورة السليمانية، هو اللي قال فيها أغلب العقائد دي اللي كانت هي السنة ومحدش يعرفها إلا المقرب منهم جدا. فهم قتلوه في الآخر وحرقوه.
طيب بماذا تنصح الجيش الحر هناك؟
والله أنصح الجيش الحر إن يبقى حر فعلا، وإن طبعا أنا مش أنا يعني إن يبقى صاحب هوية إسلامية بحتة. وصاحب غاية إسلامية بحت، وإن يعرف بكده هينصر. إنما إذا كان غير كده، وإذا الأمور تميعت عندهم وقبلوا فيهم كل من هب ودب، فده شيء ما يطمنش وما يبشرش ويأخر النصر، مش هيقدم.
يعني قل يا أيها الكافرون، يعني يقول صاحب الظلال يعني في تفسير هذه يعني الآيات، يقول أنه لا ينبغي أن يكون بينك وبين العدو أي حل وسط، لا أعبد ما تعبدون، يعني أنا هنا وأنتم هناك، لا معبر ولا طريق ولا جسر، ما فيش حل في منتصف الطريق، لا في أول الطريق ولا في منتصف الطريق ولا في آخر الطريق، إنما هي مفاصلة شاملة بيننا وبين يعني أهل الباطل. طيب، ما دمنا نتحدث عن سوريا وتحدثنا عن أهل السنة في لبنان، ما هو الواجب على أهل السنة في لبنان تجاه أهلهم في سوريا؟
برضك الواجب عليهم ما يجب علينا من الامتثال لمثل قوله تعالى: ما إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا ما ثبت في صحيح مسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعض، لا سيما في المواقف دي، لا سيما في المواقف. وأيضا الحديث المتقدم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. يبقى أنا أنصح نفسي واللبنانيين، وأنصح نفسي والسوريين، وأنصح نفسي والفلسطينيين والمصريين، إن إحنا نكون كالجسد الواحد، وإن إحنا نكون كالبنيان يشد بعضه بعضا، وكالبنيان المرصوص كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
طيب، نسمع الآن بعض العلويين هناك حينما وجدوا الثورة قد تقدمت، يعني وهي في صالح في غير صالح نظام بشار، وإنما تتجه الثورة في طريق الصحيح، وهي يعني إلى طريق يعني الثوار أقرب من طريقها إلى بشار. فبماذا تقرأ أن بعض الشيعة العلويين هناك ينضمون إلى صفوف الثورة، أو بمعنى إذا لم ينضموا حقيقة إلى الثورة، وإنما يخرجون في مظاهرات يعني إنكارا منهم على هذا النظام بما يفعل في أهل سوريا من تقتيل وتشريد ودمار؟
عشان هو في النظام الجديد في التورتة بقى لما تتوزع يقولوا إن إحنا معاكم، إن كنا معكم، عشان يبقى ليهم في التورتة نصيب. يعني هم بيلعبوا على الوينجين. لما يحصل ينتصر بشار، لا ما انت احنا كنا معك، وان حصلت لا ان كنا معكم، زي ما ربنا وصفهم ووصف اخوانهم من المنافقين بكده. فلازم يظهروا يعني تطلع منهم طائفه او فريق يظهرون هذا الولاء للثوره والثوار والعداء لبشار، علشان هم لقرب لعلمهم بقرب سقوطي، عشان يبقى لهم نصيب في التورته الجديده وفي النظام الحاكم الجديد.
طيب، بماذا يعني تفسر، او بماذا يعني نستطيع ان نقول، لان الكثير ينتظر من مصر اكثر فاكثر، سواء في القضيه الخاصه بسوريا، يعني الدكتور محمد مرسي على ما يعني ما نرى أنه لا يقصر في أي محفل دولي، يعني يتحدث ويقول يعني ما يضمد به الجراح، لكن الكثير ينتظر من مصر سواء في قضية فلسطين أو في العمق الاستراتيجي لمصر، سواء في السودان أو في يعني بقية دولة أفريقيا وبالنسبة لفلسطين، فبماذا أنت تقدر دور مصر؟ وهل من الأصلح لمصر حاليا أن تقوم بدورها الفاعل، ولا يعني تبقى مصر تكفيها التصريحات التي تكون في مساندة وفي صالح الشعوب، حينما يعني لغاية ما يعني تبني نفسها وتقوم على عود اقتصادي متين جيش وغيره، ثم تقوم بدورها الفاعل بعد ذلك؟ يعني هو سؤال خارج السياق.
النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: جاهدوا المشركين بأنفسكم وأموالكم وألسنتكم، فاعتبر الجهاد مش بالنفس والمال بس، هو أيضا الجهاد باللسان أيضا سواء الجهاد في المحافل باللسان في الدفاع عن هذه القضايا قضايا المظلومين المضطهدين في كل مكان أو في أجهزة الإعلام أيا كان المسموعة أو المقروءة أو المرئية لو يعني إحنا كشعب وكحكومات أفرغنا الوسع وبذلنا الجهد في هذه لهذه القضية ولغيرها من قضايا المقهورين في عالم المسلمين سواء بقى بالنفس أو بالمال أو باللسان ده شيء مطلوب يعني ده شيء مطلوب واللي هو مش هيعمل كده هيبقى في الزيل زي ما كان النظام السابق رضي بأن يكون في زيل من يدافع عن قضايانا ويضرب فيها بسهم فكان في الزيل لكن من أراد أن يكون في الرأس فليكن في الرأس هو أيضا بهذه المواقف المواقف الجهادية سواء بالنفس أو بالمال أو باللسان حسب الاستطاعة حسب
جزاكم الله خيرا دكتور عبد المنعم إبراهيم جزاكم الله خيرا يعني وأنت شرفنا في هذه الحلقة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك حسن عملك وخالص نياتك إنه نعم المولى ونعم النصير إخواني المشاهدين جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم وإنصاتكم لنا على موعد آخر ولقاء آخر مع ضيف آخر بإذن الله سبحانه وتعالى وحلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج الذي هو بعنوان معالم الطريق نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
عالم في طريق الحق والإيمان ونور يستقي هديا من القرآن ووحي يعليها عسى الإنسان يعيد المجد يرفع بالهدى البنيان معالم في طريق الحق والإيمان